وعلى آله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحروب.
قرأنا هذا
من بعدك. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يد مغيلة سفهاء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المخلوق يقول: هلكت أمتي على يدي ذمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم ذمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحدافا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: هلاك أمتي على يدي غضمة أو غيلمة من قريش وسفهاء، في بعض الروايات من قريش. ويروي من طريق موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عمرو بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي. هذا إسناد قموي يرويه قموي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ومعنا مروان بن الحكم. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والصادق وصدقه الله تبارك وتعالى في كل ما يخبره به، فإن رسول الله صادق وما أوحاه الله إليه كله صدق، ومن أصدق من الله قيلا. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتها، صدق في الأحبار وعدل في الأحكام. هو صادق عليه الصلاة والسلام، لم يعرف عنه كذبا لا في الجاهلية ولا في الإسلام، حتى عرف عند أعدائه بأنه الأمين عليه الصلاة والسلام الصادق. ولما صعد الصفا قال: نادى قريشا بطنا بطنا، قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن من وراءها بالجبل حيدر، يعني عدو، أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك الكذبة. وهم أشد أعدائه قال هذا الكلام، ويتحرى الفرص لتكذيبه، ولكن لم يستطيعوا إلا أن يقولوا هذا: ما جربنا عليك الكذبة. عليه الصلاة والسلام. قال: هلكت أمتي على يدي غير المكين من قريش. هذا في نفس الحديث نفسه في قريش عليه الصلاة والسلام. قريش عشيرة. وقال عليه الصلاة والسلام الخلافة في قريش. وقد أخبره الله أنه ستكون فتن يعني تهلك الأمة على يد هذه الفئة. ومع ذلك رسول الله يأمر بالطاعة ويحذر من الخروج ويأمر بالصبر عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ تربية على الكل والعمالة كما يقول أعداء هذا المنهج والخوارج الغلاة، أو أنه مراعاة للمصالح والمفاسد؟ والله إنها مراعاة لمصلحة هذه الأمة ودفعا للمفاسد عنها، لأن الحاكم المنحرف مهما بلغ من الفساد لا يصل إلى الفساد العريض الطويل الذي ينشأ عن الخروج والفوضى بارك الله فيكم التي تراك فيها الدماء وتنتهك فيها الأعراض. ويسود الفساد والانحلال ويقتل الجشع والنهب والسلب والمفاسد التي لا تنتهي التي ترى في البلدان التي تقع فيها الفوضى والفتن بسقوط حكامهم ولو كانوا جائرين فاسقين. فالرسول يأمر بطاعتهم مهما بلغوا من الظلم والشر ما داموا يقيمون الصلاة. قال أفلان قاتلهم؟ قال لا، أخبر عن فتنتهم وانحرافهم والمنكرات التي تقع على أيديهم. ثم يقول يستدير فلهم قاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيهم الصلاة. ويبايع بايهم على الطاعة على السمع والطاعة في المنشر والمكره وفي العسر وفي اليسر وفي حال الأثرة، وأن لا ينازع الأمر أهلهم حتى متى؟ حتى يخلوا كفرا بواحا. عندكم من الله في برهان كفوا واضح 100% لا مرد لهم ولا مجد لهم ولا مصاغة لتأويل فيه. وهنا أخبر أن الأمة ستقع في هلاك على يد هؤلاء الغلمة، وهم بني أمية ومن غيرهم كذلك وقع في عهد العباس ووقع في عهد غيرهم وغير أهل هذه الفتنة. قال مرة لما سمع هذا الحديث لعنهم الله ظلمة، قال أبو هرنان ولو شئت وذكرت أسماءهم شئت أن أقول بني فلان وبني فلان. أبو هريرة يعرف أعيانهم وأسماءهم وأسماء آبائهم. كيف يعرف هذا؟ عن طريق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يختم أسماء المنافقين ولا يشيعهم على المنابر ويؤلب عليهم على المنابر، ما كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. كان يؤذن من يعتقد فيه أنه أشد الناس في كتمان سره، فيخبر حذيفة فقط بأسماء بعض المنافقين لا كلهم. لماذا؟ دفعا للحسن عليه الصلاة والسلام. وأيضا إنه كما وصف ربه ذو خلق عظيم عليه الصلاة والسلام، فلنا فيه أسوة لنا فيه أسوة عليه الصلاة والسلام. وهنا يسر إلى أبي هريرة أسماء هؤلاء الذين استهلكوا الأمة على أيديهم، ولو شاء لصعد على المنبر وقال يعني سيأتيكم بني فلان وبني فلان وهم حملة الفتنة وإلى آخره. لكن الرسول أسر هذا إلى من؟ إلى أبي هريرة. عرف أبو هريرة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة لم يبح بهذا السر إما لأن رسول الله استفتنه وإما خوفا من الفتنة كما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام, يعني الابتعاد بأمة عن فتنة. وقد حدث أبو هريرة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله وعائي أما وعاء فقد بثثته فيكم, يعني العلم الذي طرحه أبو هريرة في الأمة في العقائد والأحكام والحلال والوعد والوعيد والترغيب والترهيب وإلى آخره في كل مجال الدنيا. تجد أبو هريرة أكثر الناس حديثا في كل باب, هو حافظ الصحابة رضي الله عنه, فإنه انقطع إلى تحصيل علم كما شؤون في التجارة في الزراعة وما له هم إلا تحصيل علم رضي الله عنه. وحفظنا رسول الوعائين أما أحد الوعائين فبثه في الناس وأما الآخر قال فلو بثته فيكم لقطع مني هذا البدعوم, يعني يقتل ولا يخطئ إلا فتنة عمياء صماء لا تناله وحده إنما تنال الأمة رضي الله عنه. ففيه أن ما كل ما يعلم يقال, ليس كل ما يعلم يقال, فإن من العلم ما لو قلته للناس فترتب عليه ضرر فهذا لا يجوز نشره, يعني يضر بالناس. هذا غير الأحكام والحلال والحرام والعقائد في الأمور السياسية مثلا التي يعني لا ينقص الأمة الجهل به ولا يضر بها, مثل جهل أسماء هؤلاء وجهل فتنتهم ما ينقص مديه شيء ولا يضر الأمة, بل بثه هو الذي يضر الأمة. مثل ذلك يعني حديث أبو هريرة نفسه لما كان رسول بين ظهرانهم إذ خرج فجأة وذهب إلى مكان ما وخشي عليه أصحابه أن يقتطع فركض وراءه, هو كان أول من سبقه إلى الرسول هو أبو هريرة رضي الله عنه, وجده في البستان وليس له باب أو يعني فاجأه أنه ما له طريق إلا يعني ربيع يدخل فيه في البستان فتحفز كما يتحفز الثعلب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد توضا وجلس على بئر ودل ساقيه فيها عليه الصلاه والسلام, فجاء ثم قال في نفسه انه سيكون بوابا لرسول الله عليه الصلاه والسلام, فاخذ نعل الرسول عليه الصلاه والسلام قال الرسول خذنا علي هذا ويذهب, قال ما جاء به, قال يا رسول الله خرجت مع الجمار مشينا عن القطاع فاعتبرت وطرحت فلسه كما احتجز الثعلب ودخلت من هذا الربيع, يعني جدول صغير بئر خارج البستان ثم تسقط من البستان ويدخل, فدخل من هذا الربيع قال فاتحفظت كما اتحفظ الثعلب ودخلت يا رسول الله, قال خذنا علي هذين فمن لقيته يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة. فذهب ذلك فلقي أبا بكر أول من لقيته فقال له إن رسول هذا النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني أبشر من ألقاه أن يشهد إلى الله بأن يدخل الجنة. سكت أبا بكر ودخل, جاء عمر رضي الله عنه وقال هذا النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال ما الذي لا يشهد إلا الله فبشره بالجنة. ما دفع عمر دفعه في صدره حتى وقع اسمه دفع دفع عنك ليش يقول هذا الكلام, من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة, لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه يؤدي إلى الاشتكال إلى سبيع الأمل, فرجع يركض يجهش بالبكاء يركض. ماذا يكتب يا رويا؟ قال عمر لما قلت له إن رسول الله يبشر من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة دفعني حتى سقطت على وجهي. فجاء قال لماذا فعلت هذا عمر؟ قال يا رسول الله دع الناس يعملون، دع الناس يعملون لا يتكلوا. يا رسول الله دعوه، يا رسول الله دعهم لا تبشرهم يعني يتكلون. بارك الله فيك. هذا من حكمة الرسول وإلهام الله لعمر الملهم المحدث رضي الله عنه، كان يأتي القرآن بموافقته والرسول يوافق بعض الاقتراحات. لماذا؟ لأنه محدث والرسول لا يرد حقه كائما كان، حتى لو جاءه من الشيطان أو من يهودي، فضلا عن الصحابة فضلا عن كبارهم وعظمائهم كعمر، فما كان يرد حقا أبدا. فعلينا أن نتواضع أيضا وأن نقبل الحق مهما كان مصدره ولا نوده على أحد. وبعض الناس يقولون يتكلم على هذه القصص ويقول نقبل الحق ويذهبوا يدرسون من كتب الروافض والعلمانيين وأهل بدعة. لا لا، إذا قال مبتدئ قال كافر كلمة حق ما تقول هذا باطل، ما يجوز. لكن ليس معنى أنك تبلغ عليه وعلى كتبه، فهموا هذا. فإن المغالطات الحزبيين أهل فتن أنهم يجرونك على كتب أهل البدع والضلال وأهل الفتن بمثل هذا، وهم كذابون مغالطون. معنى هذا ليس معنى أننا نروح نتعلم وندرس في كتب أهل البدع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونأخذ منه الحق واضح. نجد في كتاب الله، في سنة رسول الله، في كتب السلف فيها ما يغير عن هذه الكتب الفاسدة الضالة. لكن لو جاء المبتدئ قال أشهد على الأوان هذه كلمة حق ولا باطل؟ كلها كلمة حق. كيف؟ حدث الناس وقال إن الله تعالى على خمس صلوات اليوم والليل، تقول له أنت كذاب؟ ما تقول كذاب، تقول هذا حق، تقول هذا حق. بارك الله فيك. لكن ما ليس معنى أنك تلمذ عليه وتدرس وتأخذ من كتبه وتبحث يعني عن الحق خلال أكوان الباطل. يعني الحق قد يكون مخويا في القمامات والمزابل، قمامات البدع ومزابلها. ليس معنى هذا أن تفعل هذا أبدا. بارك الله فيك. فهمتم هذا؟ فنحن نقبل الحق ونرد. الذي يقول الحق ما الله ما يكذبه، لكن يقول هذا كلام حق، ولكن يقيد به الباطل ويريد أن يخدم به الناس، هذا كلام حق هنا نكذب به. لكن عنده الجزء الفلانية وعنده الجزء الفلانية وعنده الجزء الفلانية، وفي كتبهم كذا وكذا من الضلال نصحا للناس. بارك الله فيكم. هل يحفظ في التوراة والإنجيل؟ قد يجد حقا، لكن هل بشعنا أن نروح نبحث عن الحق في التوراة والإنجيل وفي كتب اليهود والنصارى المحرفة؟ لا. ولهذا لما جاء عمر بكتاب قد استكتبه من التوراة أو من الإنجيل وهي حق، أي ما هي باطل، مستحيل أن يأخذ عمر باطل هذا الكتاب، هذا حق. فأنكر له الرسول عليه الصلاة والسلام، أنكر له هذا الأمر. وقال أبو تهوي قوة أبو الخطاب والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فذهب ولو كان حقا، لكن لا ينبغي. عنده القرآن أخي يغنيك، القرآن يغنيك، السنة تغنيك، علوم السلف تغنيك، ونحن ما أحبنا بكتب السلف. ولو أفنينا أعمارنا ما أفنيناها ولانتهينا منها ولانتهينا من الحق الموجود فيها. فنحن في غنى ورزق والحمد لله، ولسنا بحاجة للاستفادة من كل كتب أهل الضلال، فإن السلف قد حذروا منها أشد التحذير. الشاهد من هذا أن كما يقال ما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما عندك تطلقه الناس في كلام. يعني يجب أن يفكر العاقل قبل أن يتكلم، هل يفيد الناس بهذا الكلام؟ هل يفيد إخوانه بالله ويفيد دعوته، أو يترتب على كلامه ضرر؟ إذا كان يترتب على كلامه ضرر ولو كان يرى أنه حق، فلا يجوز أن يقول هذا. أنا قلت لبعض الناس الذين يرى رأيه ورأى أنه حق ويسعى في نشره ويخالف ويوالي ويعادل أجله ويفرق الناس به. قلت له يا أخي لو فرضنا أن عندك رأي ترى أنه حق، سألت فلان فلان العلماء قال حق لكن ترى أن له ضرر وصار أهل سيئة، وهو هو نص من كلام الله ولا من كلام الرسول ولا أفضل إنما يتوفر عليك كثير فرقة، فلا يجوز لك الحمد حماية للأمة من التفرق والتصدع والفتن. وإذا كان سلبيا حماية حماية لأخوان السلبيين من التفرق والتصدع، فجعل هذا أن الرسول يعني أراد أن يهدم الكعبة. عرف أن قريشا لما بنوا الكعبة ما بنوا على قاعدة إبراهيم، فلقوا جزءا منها، فالرسول يحب أن يهدم الكعبة ويعيد بناءها على قواعد إبراهيم، لكن خشي أن تحصل فتنة. هذا عمل عظيم وهذا حق بارك الله فيك، لكن الرسول لما رأى أن هذا العمل يترتب عليه فتنة وقريش حديث عهد وهم يعظمون الكعبة وأن يتصرف فيها قد يؤدي إلى ردة فيها، فتوقف عليه الصلاة والسلام. فالآن تعلم منه من تصرفاته ومواقفه وحكمته عليه الصلاة والسلام ودرئه للمفاسد وجلبه للمصالح لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام، ونستفيد من هذه التصرفات العظيمة ونتفقه فيها بارك الله فيكم. كذلك ما كان يكتب بعض المنافقين ولم يكتب الفيصل، لماذا؟ لدرء مقصدة، قد يستغل الأعداء هذا التصرف من رسول كتب بعض المنافقين ليستغله ويشيع في الناس إن محمد يقتل أصحابه، وقد يعلم أن هذا منافق وأنه يعمل ضد الرسول، ولكن أهل الدعاية والإشاعات دائما يخدمون ويلبسون على الناس. فالرسول الحكيم البعيد النظر عليه الصلاة والسلام لما قال ألا أضربه يا رسول الله، ألا أضربه بالسيف، ألا أقتله، إنه منافق، قل لا دعك لألا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فتفقهوا يا أخي في هذا المنهج بارك الله فيكم، وانشروا ما ينفع الناس، وإذا رأيت شيء خلاف النصوص نصوص بالله صب الله وقال له فكها للناس، لكن بعض الآراء الآراء كثيرة الآن آراء كثيرة بارك الله فيكم، فبعض الآراء قد يفرق إخوانك فاتركه، بعض الأعمال قد يفرق أديانهم السنة فاتركه بارك الله فيكم. شاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه بلغ هذا الحديث ويعلم أن من يتحدث عنهم من أسرة مروان، بنو مروان، بل يزيد منهم، فإن يزيد قالوا كانوا كما الأوس وقتل يعني أهل مدينة في وقعة الحرة وفعل أفعال شنيعة، وإن كانوا خرجوا عليهم خروج هؤلاء عليهم حرام وتسببوا في هذه الفتنة وعارضهم الصحابة. يزيد وإن كان فاسقا وإن كان لا يستحق الخلافة لكن تمت له البيعة، فكان عبد الله بن عمر وغيره يرون أنه لا يجوز الخروج عليه وأن من خرج عليه فقد نكث البيعة وأنه غادر وأنه وقع في عمل من أعمال جاهلية وأن الله يفضح هذا الغادر يوم القيامة فينصب عند استه لواء فيقال هذه غدرة فلان. كل هذا الأجنبي وإن كان فاسقا ليه لحماية أمم من الضياع والفتن، ماذا ترتب على الفرد على يديه؟ ترتب عليه من الفتن والشرور ما لا يعلم عن الله وما يستطيع الإنسان أن يحكي ما حصل. وكان الصحابة الفقهاء يعرفون ما حال يزيد تماما، ولكن يرون في توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الخروج عليه حتى كان ابن عبد الله بن عمر يقول لآل بيته، يقول من نكث بيئة يزيد فلن أكلمه أبدا، ويشجج عليه. وزجر عبد الله بن مطيع الذي كان يتزعم يعني المهاجرين أبناء المهاجرين للخروج على الجنة، وصاحه وزجره وروى الحديث، روى الحديث في ذلك رضي الله عنه. فهو من هؤلاء الذين قال هلاك أمتي على يدي وغيرهم من قريش. طيب كان شابا، كان شابا وكان يعزل الكبار ويعزل ويولي بدلهم الشباب، يولي بدلهم الشباب. وكان الآن أهم فتن يفتن بالشباب، الشباب 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 والنساء والشباب، لأن هذا قادم الفتن ويتصارعون إليها. وأما الإسلام يهتم بالعقلاء الكبار، وقد يكون في الصغار، وهذا يندر جدا من يصبر الى مرتبة العقلاء الكبار. فهذا يقدمه الرسول مثل عبد الله هذا التابع الأسيد، والله رسولات مكة وهو من 20 سنة، لكن بعض عمره 20 سنة وهو في العقل والبركة فيه والثبات والحكمة يفوق أبناء السبعين. فمن توفى في هذا الكفال وهم نادرون جدا يعطى ما يعطى العقلاء الكبار. كذلك عمر كان يدخل عبد الله بن عباس في الشورى وهو غير السن، قالوا لعمر كيف تدخل هذا في مجلسنا وفي أبنائنا، من هو مثله، من وظيفني؟ قال إنه من قد علم. ثم عرض عليه دعا يوما، فعلم ابن عباس أنه ما دعاه إلى شيء، فقال ما معنى قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الفتح ورئيس الناس يدخلون في دين الله الرجاء إلى آخر السورة. فسألهم بعضهم قال أن الله تبارك وتعالى أمرنا أنه إذا فتح على رسوله يعني أن يستغفر ويتوب إلى الله. قال ما تقول؟ قال أقول غير هذا، أقول إن هذا نعي رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعي رسول الله أنه إذا فتح على رسوله يا أهل أجل. قال لا أعرف منها إلا هذا، هذا فقه ابن عباس. فإذا كان الشاب وهذا أنظم النادر من هذا الطراز فلا بأس. وأما الأمور تصل إلى الكبار والأكفاء، ولهذا ما دام الساعة أن توسد الأمور إلى غير أهلها، إذا وسدت الأمور غير فأنت تدرسها. وغالبا ما يكون الشباب غير أكفاء للأمور المهمة، يعني يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى تعلم، يحتاج إلى خبرات، يحتاج إلى وقت. بارك الله فيك. ولهذا أكثر الأنبياء رحمهم الله في سن 40، سن 40 بارك الله فيك. ما نبدأ والله أعلم قبل 40 إلا يحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، كيف الأنبياء كلهم أبناء 40، لما بلغ أحد الشهور آتيناه، رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وعيد 40 أبن أكثر عليهم الصلاة والسلام، وهم أرشد الناس من صغرهم، من صغرهم أرشد الناس، ولقد آتنا إبراهيم رشده من قبل وكنا بعالي، ومع ذلك ما بعثه الله إلا بعد سن معين. شاهد إن الحديث هذا فيه دروس يجب أن نتعلمها منه ومن غيره. الرسول أخبر أن هؤلاء وأن من ذلك الناس هل قال رسول فيهم عليهم خلصوا منهم إنهم يهدفونكم؟ لا، حيث أخرى تبينون أن الرسول يأمر بالصبر على أمثال هؤلاء، يأمر بالصبر على أمثال هؤلاء، ولا يجيز لنا الخروج، ومن خرج من بيئة هؤلاء مات ليس في الجاهلية، لأنه فارق الجماعة وتسبب في سفك دمائها وانتهاك أعراضها وعرضها للفشل وجعلها يعني طعمة لأعداء الله. فإن بالخروج والثورات والفتن تضعف الأمة فيطمع فيها أعداؤها فيستعبدونهم ويحصلون على طعمهم كما حصل الأمة نتيجة للتفرق والخروج. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على السنة والهدى، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها ما بطن. إن رب العالمين سبحانه وتعالى.
رجل من بعض العلماء يبدعه وبعضهم لا يبدعه. إن كان بعض الطلاب يستجيب من لا يبدعه فليجوز لي أن أنكر عليه.
هذا ما الفتن الموجود الآن، هذا من الفتن الموجود الآن على الساحة وقد طارت وقد طارت. رغم أن كثير من الشباب يعرفون الحق بارك الله فيك، وأنه لا يشترط في ترجيع أحد أو الجرح فيه الإجماع، بل يكتفى في بعض تجول
تأكيد الشريف
يربو التعديل. فإذا جرحه جماعة وبدعوه فهذا يكفي، يكفي المسلم الطالب الحق يكفي. أما صاحب الهوى فلا يكفي شيء ويتعلق بالبيوت عن حدوده. فناس قد ما علموا هذا الجرح مشغولين، وناس درسوا وعرفوا أن هذا مجروح ويستحق الجرح، إنه كذاب فقد العدالة، وإنه يطعن في العلماء، وأنه يؤصل أصولا فاسدة لما هبط النهج السلفي وآله. عرفوا هذا كله، وهذا النص الذي لا يلزمه نصحوا وبينوا أباء هذا الإنسان فاضطروا إلى تبديله. ما هو العذر لمن يبقى هكذا يتعلق بقيود العنكبوت؟ والله فلان زكى، والله ما اجمع على تبديله. الذين ما بدعوه ينقسموا، الناس ما درسوه معذور، وناس درسوه غلطوه عن باطل، ناس درسوه وعرفوا ماذا عندهم الباطل وابوا الا المحاماه عن هذا المسلم المسلم. هؤلاء لا قيمه لهم، والساكتون لا حجه في سكوتهم، والذين جرحوا وبينوا ما في هذا الانسان من الجرح يجب على المنصف ان ياخذ الحجه معهم، حجه معهم، وليس لمن يتعلق بها بخيوط العنكبوت التي اشار اليها ليس له اي عذر امام الله عز وجل. لكن هؤلاء الاوغاد وهم طيب طيب مرحبا، انا على موعد يا اخوه، واقول لكم هذا اخر درس الا يوم الجمعه من كل سنه، والجمعه اهلا بحلم. وهذا يعني السلام الغرام وصل الروس بارك الله. وهذا ليلة أحد بس يا إخوة كان مفروض أن نوقف في نهاية الأمر، فأستمر معكم لك أنا أفضل الله بارك الله. فيوم الجمعة كل يوم أفرم لكم أحد، والله ما بدي أن أتوقف، والله بدي أتكلم، لا شيء لا يتكلم فضان السلام، وربما يتساعد في أدور يحرم عليه أن يوقع نفسه فيما يضرب. فبارك الله فيكم، وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم، وأن يرزقنا وإياكم النافع والعمل الصالح، وأوصيكم بتقوى الله والإخلاص له والتآخي فيما بينكم والتراحم والتعاطف والتجاور والسعي الجاد في تحقيق الأخوة وبذل أسبابها والابتعاد والابتعاد عما يسبب والحكمة الصبر الصبر. نسأل الله أن يحقق بنا وبكم كل خير ينفع إسلام الله.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة، هاتف رقم 071-30-97-03، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.